وتصريح أيضا للجزيرة لوزير الخارجية الإيراني يقول لن نسكت إذا ما تمادى الأمر. عفوا عزيزي وزير الخارجية الإيراني، إلى متى سبق لن تسكتوا؟ إلى أن تصفى غزة، إلى أن يمحى أهلنا في غزة، إلى أن يهجروا أهلنا في غزة، إلى أن تحرق غزة بكل أهلها؟ طيب أنتوا يعني التصريح الإعلامي الذي يدخل في إطار الاستهلاك الإعلامي للمساكين والغلابة والعاطفين الذين أصبحوا يدركوا أن إيران ومن تقف معهم ما هم إلا مشروع لتدمير المنطقة. وفي اعتقادي أن المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني هما مشروعين قد في لحظات ما يتبادر للبعض أنهم متضادان، لكن في النهاية هما مشروعان يحققان هدفهما بتدمير المنطقة وباستهداف المنطقة وبتهديد الأمن القومي للمنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، سلسلة تقرير استراتيجي. وما زلنا نقوم بتحليل وقراءة الوضع في الأراضي المحتلة وما يقوم به الكيان الصهيوني من إبادة جماعية وتصفية كاملة أشبه بأرض محروقة لأخواننا وأهلنا في قطاع غزة. أحيانا كثير من القضايا لابد أن نعطي لها، أنا في تقدير الشخصي، بعدين رئيسيين. البعد الأول لابد أن نقرأها من أبعاد ومسار إيماني لما نحن مؤمنين به كمسلمين، بأن النصر قادم وأن أخواننا في غزة وفي الأراضي المحتلة قطعا يقومون بمشروع مقاومة مشروع وحقيقي سيكلل بالنصر والنجاح اليوم أو بكرة أو بعد 100 سنة. في النهاية النصر لأصحاب هذا المشروع الذي أقره ديننا وسمعناه في تراثنا وتحدث عنه رسولنا في كثير من وبناء على هذا هناك جانبين لابد عندما نناقش أي فرد أو نتحدث معه أن ندخل في قناعة كاملة بهما. الأول كما ذكرنا الأبعاد، والأبعاد الإيمانية يفترض أنها لا تختلط في مسار الأبعاد السياسية ولكن تحتفظ بهذه الأبعاد الإيمانية وتنطلق من مشروع سياسي مختلف تستطيع فيه أن تقنع الآخر وتتحدث فيه وتناقشه حول كثير من الموضوعات السياسية الموضوع الموجودة حاليا. أنا اليوم أريد أن أتحدث حول كيف فضحت هذه الحرب منظومتين رئيسيتين لابد لنا في الشارع العربي مسلمين ومسيحيين أن ندركه وأن لا نعود للتعاطف معه بشكل أو بآخر. المشروع الأول وهو مشروع الفضيحة، مشروع محور المقاومة أو الممانعة، المشروع الذي قادته إيران وضحكت فيه على ذقون كثير من العرب وركعت كثير من قياداتهم وأشباه قياداتهم الذين يديرون مشهد مختلف ويسيطرون للأسف على عواصم عربية هامة مثل بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء. هذه الميليشيات وهذه الجماعات المسلحة التي عاثت فسادا في هذه المناطق اليوم ترى حماس وترى غزة تنتهك تضرب ويستهدف المدنيين دون أن تحرك ساكن. بالمنطق باللوجيك بما ضحكت علينا هذه الجماعات التي من عام 1979 منذ أن قامت الثورة الإرهابية في طهران وهي تتحدث عن تحرير الأقصى تحرير الأقصى تحرير الأقصى. طيب الأقصى هو أخواننا في حماس قاموا بدور مشرف وقاموا بتركيع وإذلال الكيان الصهيوني. طيب يا جماعة تفضلوا خففوا عليهم الضغط، ساعدوا في تخفيف كلهم ساكتين وكلهم خائفين وكلهم أشبه بجرذان لا يستطيع أن يتفوه بكلمة واحدة. وأمس نرى تصريحين متناقضين لمندوب إيران في الأمم المتحدة أنه إيران لا تنوي ولا تسعى للتدخل في الصراع الحادث في غزة، وتصريح أيضا للجزيرة لوزير الخارجية الإيراني يقول لن نسكت إذا ما تمادى الأمر. عفوا عزيزي وزير الخارجية الإيراني، إلى متى سبق لن تسكتوا؟ إلى أن تصفى غزة، إلى أن يمحى أهلنا في غزة، إلى أن يهجروا أهلنا في غزة، إلى أن تحرق غزة بكل أهلها. طيب أنتوا التصريح الإعلامي الذي يدخل في إطار الاستهلاك الإعلامي للمساكين والغلابة والعاطفين الذين أصبحوا يدركوا أن إيران ومن تقف معهم ما هم إلا مشروع لتدمير المنطقة. وفي اعتقادي أن المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني هما مشروعين قد في لحظات ما يتبادر للبعض أنهم متضادان، لكن في النهاية هما مشروعان يحققان هدفهما بتدمير المنطقة وباستهداف المنطقة وبتهديد الأمن القومي للمنطقة. وبالتالي هذه الفضيحة الكبيرة للمشروع الإيراني في المنطقة. طيب تفضلوا خففوا على أخواننا في غزة، اضربوا تل أبيب، مش عنده حسن نصر الله وحزب الله قالوا أنهم يملكون الصواريخ مش عارف توصل لفين. هذه الكيانات الميليشياوية وجدت لسببين، للحفاظ على المصلحة والحضور والنفوذ والفوضى الإيرانية في المنطقة وللحفاظ على مشروع الدولة الإرهابية التي تدير كل فساد المنطقة. وأنا هنا أعني كل كلمة أقولها أنه نحن في المنطقة العربية نعاني من مشروعين خطيرين جدا، وهو المشروع الكيان الصهيوني، وهذا مشروع أمة، ومشروع آخر يدعي أنه يسعى لتحرير فلسطين وهو مشروع فاشل. اليوم الناس كلها تكلم القادة العرب القادة العرب، نتفق أن هناك حالة من الذل وحالة من الهوان وحالة من السقوط للقادة العرب في المنطقة، لكن هناك حسابات سياسية ومصلحة سياسية وأبعاد استراتيجية من الصعب أن نخوض فيها. ونحن نرى كثير من الأنظمة في المنطقة لا تستطيع أن تغرد خارج السرب وحدها، وشفنا أمريكا في أقل من 3 أيام جابت حاملتين للطائرات في المنطقة وتهدد وتقول أنه أي طرف يحاول أن يتدخل سنهاجمه. أمريكا والغرب اليوم يعرفوا أنه حماس خلال الفترة الأخيرة تلقت كثير من الدعم الفني واللوجستي والعسكري والتدريبي من إيران. طيب إذا أنتم عندكم موقف من فلسطين وحماس، طيب اضربوا إيران، اضربوا مصالح إيران في المنطقة. ولكن الإشكال هنا اليوم أنه إيران لا تهمها فلسطين ولا تهمها القدس ولا عندها استعداد في أي حال من الأحوال. لو سقطت حماس بكل قيادتها بكل قطاعاتها بكل أفرادها لن يعنيها لا من بعيد ولا من قريب، ولا يهمها أصلا ما يحدث في غزة من أزمة إنسانية كبيرة بشكل أو بآخر. وبالتالي هذا هو الوجه الأول الذي انكشف وبان أن هناك خدعة فاشلة تبنتها إيران للفوضى في المنطقة، وهي تدعي أنها تريد أن تحرر الأقصى الشريف. النقطة الثانية وهو الإعلام الغربي، ما هذا الكيل بمكيالين؟ كلنا عارفين أنه الإعلام الغربي موجه ولديه حسابات ولديه كثير من الاستراتيجيات لتدمير المنطقة على مستويات الهامشية التافهة، على مستويات تبني مشاريع المثلية والشذوذ ومثل هذه التفاصيل. فما بالك بمشروع هم يعتقدوا أن الكيان الصهيوني في المنطقة يغذي وينفذ ويحمي مصلحتهم ومشروع الغرب في المنطقة. وبالتالي هنا تحصل تباينات كبيرة وتقاطعات كبيرة في المصلحة، تجد فيها الشارع الغربي متعاطف مع إسرائيل لأنه يعتقد أن هذه الدولة وجدت لتنفذ مصالحه. في تصريح قديم للرئيس الأمريكي بايدن يقول لو لم توجد إسرائيل لعملنا على أن نوجد إسرائيل في المنطقة لتنفيذ وحماية مصالحنا. كل هذا المنحى يأخذنا باتجاه محدد بأنه هناك مشروع يراد بأن يتم تصفية القضية الفلسطينية إذا صح التعبير، وأد كل مشاريع سلام أو تسوية يمكن أن يراد بها إيجاد حل الدولتين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حتى فكرة حل الدولتين فكرة طويلة الأمد وتحتاج إلى مقاربات كثيرة وتحتاج إلى حديث متصل وطويل وتحتاج إلى رعاية دولية صادقة. خلال 15-17 سنة الماضية كانت مفقودة ولم تسعى بأي حال من الأحوال أنها تحقق شيء في المنطقة. إذن إسرائيل اليوم ستحرص على رد اعتبارها بعد أن ذلت من خلال هجمات حماس بأنها تقوم بسياسة الأرض المحروقة. هل ستقدم إسرائيل على هجوم بري؟ هل هي قادرة اليوم على أن تقوم بهذا الدور؟ قطعا لا. وبالتالي هي ستعتمد على استراتيجية الجبن في القصف والأرض المحروقة عبر الطيران وعبر استهداف المناطق السكنية والمدنية وعبر إعادة شكل ديموغرافية قطاع غزة بشكل أو بآخر. في حال هذه المساحة والرقعة الجغرافية مهما كانت صغيرة وموجود فيها 2,200,000 هم سيجعلون من هذه الرقعة أصغر وسيعملون على نزوح وتهجير كثير من سكان غزة إلى الجنوب، وبالتالي تهديد مصالح المنطقة كلها. وحقيقة أعتقد أن أخواننا في غزة عانوا كثيرا، وبالتالي تصدير مشكلتهم أو أزمتهم للمنطقة وللعالم قد يفضي بشكل أو بآخر إلى إيجاد حل حقيقي يمكن أن يخفف وطأة المعاناة الإنسانية والاجتماعية والسياسية الكبيرة إليها. وبالتالي هنا يمكن أن تفضح كثير من مشاريع المنطقة. هل يمكن لحماس أو أي قطاعات للفصيلة الفلسطينية مختلفة أن تتجه نحو قراءة الوضع الحالي بشكل مختلف، استمرار المقاومة، إيجاد أبعاد سياسية مختلفة؟ مشهد لا يمكن التنبؤ به، مشهد هناك مجموعة من الوجوه التي كشفت وفضحت، الوجه الإيراني وميليشياته، الوجه الغربي وادعاءه حقوق الإنسان والقانون الدولي، كل هذه الاعتبارات كشفت بشكل أو بآخر. في المقابل جيشت مشاعر وعواطف الشارع العربي والإسلامي في كل العواصم الأوروبية، شفنا في أمستردام في مدريد مظاهرات كبيرة جدا، شفنا حملة إعلامية غربية مضادة للتعاطف مع إسرائيل دون التعاطف مع المدنيين الفلسطينيين، وشفنا أيضا حرب إعلامية يقودها كثير من قيادات الصف الأول من الدبلوماسيين الفلسطينيين الذين استطاعوا أن يواجهوا هذه الماكينة والماكينة الإعلامية الغربية بكثير من المنطق في أنه ما حدث اليوم تراكماته السابقة يتحملها الغرب وتتحملها أمريكا ويتحملها الأطراف الدولية المؤثرة في المنطقة، ويتحملها الكيان الصهيوني الذي ضغط وتعمد نكب واستفزاز إخواننا ليس فقط في غزة ولكن في كل الأراضي المحتلة. أتمنى أن أكون مثل هذه الحلقات المختصرة الصغيرة أني ناقشت فيها جزء مهم مما يدور على أرض الواقع، وناقشنا الأبعاد الحقيقية التي يفترض بالشارع العربي أن يكون ملم بها ولا يسير وراء الحشود العاطفية باتجاهات مختلفة. قضية فلسطين هي القضية الأم، قضية فلسطين هي القضية الرئيسية، قضية فلسطين هي قضية الأمة التي لا مجال للحديث عنها أو التراجع عنها، ولكن في النهاية يختلف الكثيرين حول السياق الذي تدار به هذه الأزمة وهذه القضية المركزية للأمة العربية. وفي الأخير أرجو أن تكونوا في خير ودمتم سالمين.